نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا خلال دراستنا لسفر التكوين أن الله بلبل ألسنة الناس لكي يدفعهم إلى الانتشار في جميع أرجاء الأرض، ولكي يمنعهم من تدمير أنفسهم بأنفسهم. وحين نصل إلى الأصحاح 12، سنرى كيف أن الله المحب قد أسس أمته من خلال نسل رجل يدعى أبرام، والذي صار يعرف فيما بعد باسم إبراهيم. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 11 والعدد 5. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير. كنا قد قرأنا عزيزي المستمع في سفر التكوين الأصحاح 11 من العدد الأول إلى الرابع أن أهل الأرض كانوا يتكلمون أولا بلسان واحد ولغة واحدة، وإذ ارتحلوا شرقا وجدوا سهلا في أرض شنعار فاستوطنوا هناك. فقال بعضهم لبعض: هيا نصنع طوبا مشويا أحسن شيء. فاستبدلوا الحجارة بالطوب والطين بالزفت، ثم قالوا: هيا نشيد لأنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء، فلنخلد لنا اسما لئلا نتشتت على وجه الأرض كلها. مع أن بناء المدينة والبرج لم يكن شرا في ذاته، فإن الشر كان يكمن في قلوب هؤلاء لأنهم رفضوا مشورة الله ولم يثقوا في كلامه ووعده. لذلك فقد أرادوا أن يحموا أنفسهم بأنفسهم، وهذا يرينا أن بناء البرج كان نابعا من تحدي هؤلاء لله العلي، فقد كانوا مخطئين في ذلك، لأن الوصول إلى الله لا يكون من خلال الأبراج العالية، بل من خلال حياة الإيمان والقداسة. وبسبب شر قلوبهم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 9: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. إذن نقرأ هنا أن الله بلبل ألسنة هؤلاء لكي لا يتفقوا على صنع الشر، وبسبب بلبلة ألسنتهم اضطر هؤلاء إلى الانتشار في الأرض كلها وتعميرها. ثم نقرأ في العددين 10 و11: هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وهذا يعني مستمعي الأحباء أن سامًا عاش 600 سنة بعدما ولد أرفكشاد. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 25. وعاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالج. وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروج. وعاش رعو بعدما ولد سروج 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وولد ناحور. وعاش سروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح. وعاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وبهذا نأتي صديقي المستمع إلى النقطة المهمة التي ستوصلنا إلى إبراهيم. فتارح هذا هو والد أبرام الذي صار يعرف لاحقا بإبراهيم. لذا فإننا نقرأ في العدد 26. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 11 من العدد 27 إلى 31. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام وناحور وهاران. وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. إذن مستمعية، بسبب موت والد لوط تبناه جده تارح، وفي ذلك الوقت أخذ تارح ابنه أبرام وحفيده لوط بن هاران وساراي كنته زوجة ابنه أبرام، وارتحل بهم من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، لكنهم وصلوا إلى حاران واستقروا فيها. تجدر الإشارة عزيز المستمع إلى أن الديانات الوثنية ظهرت بادئ الأمر في أور الكلدانيين، وربما كان ارتحالهم من أور الكلدانيين يعني أن تارح والد أبرام، أو ربما أبرام نفسه، كان قد تلقى دعوة من الله بالخروج من ذلك المكان الفاسد روحيا وأخلاقيا. وقد كانت وجهتهم هي أرض كنعان، ولكن لسبب ما عندما وصلوا حاران استقروا فيها. ثم نقرأ في العدد 32. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. هناك من يقول إن هناك تناقضا بين ما جاء في هذا الأصحاح من سفر التكوين وما جاء في حديث استفانوس في الأصحاح 7 من سفر أعمال الرسل. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 11 والعدد 26 أن تارح عاش 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. ونقرأ في العدد 32. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني عشر والعدد الرابع. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. لكننا نقرأ في الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل والعدد الرابع على لسان استيفانوس قبل استشهاده. فخرج أي إبراهيم حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله أي الله بعدما مات أبوه أي تارح إلى هذه الأرض أي أرض كنعان. ويقول المعترضون: إن كان تارح ابن 70 سنة لما ولد إبراهيم ومات وعمره 205 سنين، يكون عمر أبرام عند موت أبيه 135 سنة. لكننا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني عشر والعدد الرابع أن أبرام كان ابن 75 سنة لما خرج من حران. فكيف نفسر هذا التناقض الظاهري؟ أولا مستمعية، من المحتمل أن لا يكون أبرام لابن البكر لتارح، ففي سن 70 ولد تارح أبرام ونحور وهاران. ولكن ربما جاء ذكر أبرام أولا لا لأنه الولد البكر بل لأهميته. فإذا افترضنا أن أبرام كان الابن الأصغر لأبيه وأنه ولد لما كان عمر أبيه 130 سنة، يكون عمره عند موت أبيه 75 سنة. ثانيا، عندما تحدث استيفانوس عن موت تارح ربما تحدث بالمعنى المجازي أو الروحي لا الحرفي. ولعلك تذكر يا صديقي ذلك الشاب الذي أراد أن يتبع يسوع، فقد قال ليسوع: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. من الواضح هنا أن كلام الشاب لا يعني أن والده قد مات، بل إنه أراد أن يقول إنه لا يستطيع أن يتبع يسوع الآن بل بعد أن يموت أبوه. لذلك ربما استخدم استيفانوس هذا التعبير بالمعنى نفسه. وإن كان هذا صحيحا ربما كان تارح قد مات روحيا بعد مجيئه إلى حاران. وقد اضطر إبراهيم إلى ترك أبيه هناك والذهاب إلى أرض كنعان بدونه. كانت المسافة من أور الكلدانيين إلى حاران في الشمال الغربي نحو 900 كيلومتر، وكانت المسافة من حاران إلى أرض كنعان نحو 600 كيلومتر. وبالرغم من ذلك فقد أطاع إبراهيم صوت الله وارتحل من أور الكلدانيين. وقد توقف مع أبيه في حاران، وربما أعجب أبوه بحاران وقرر البقاء فيها، وربما كان بقاؤه فيها هو الذي تسبب في موته روحيا، وربما كان هذا هو الموت الذي أشار إليه استيفانوس. ولكن إبراهيم لم يبق في حاران بل ذهب إلى المكان الذي دعاه الرب إليه، وهذا هو ما سنقرأ عنه بعد قليل. ونصل الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين، فنقرأ في العدد الأول: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. لا شك أن إبراهيم كان مطيعا للرب، ولكن هذا لا يعني أن طاعته كانت كاملة في كل الأوقات أو أنه لم يخطئ في حياته. فمع أن الكتاب المقدس يشهد لإيمان إبراهيم، فإنه يخبرنا أيضا عن ضعفه في مواقف عديدة، وهذا هو ما سنراه لاحقا أثناء دراستنا لسفر التكوين. والحقيقة هي أن هذا أمر مطمئن لنا جميعا، فمن المهم أن نعلم أن الله لا يتوقع منا أن نكون كاملين، فهو يعلم أننا بشر وأننا قد نضعف أحيانا. وعلى أي حال فقد قال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. ونقرأ في العددين الثاني والثالث أن الرب قال لأبرام أيضا: فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وبهذا مستمعي الأحباء، فقد أبرم الرب عهدا مع أبرم، وسوف نرى لاحقا أن الرب كان صادقا في جميع الوعود التي قطعها لأبرم، فقد وعده أن يجعله أمة عظيمة، وأن يباركه، وأنه سيعظم اسمه ويجعله بركة. ويا لها من وعود عظيمة حقا، وحين قال له إنه ستتبارك فيه جميع قبائل الأرض، كان الرب يشير إلى المسيا الذي سيأتي من نسل إبراهيم. ونرى هنا أن الوعد بالبركة لم يكن لليهود فقط، بل لجميع قبائل الأرض. ونقرأ في العددين الرابع والخامس: فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران، فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه، وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الرحلة من حاران إلى كنعان كانت لا تقل عن 600 كيلومتر، وهي مسافة طويلة، ولا سيما في غياب وسائل النقل السريعة آنذاك. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 12 من العدد 6 إلى 10: واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعايو من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. الحقيقة هي أن حدوث المجاعات في ذلك الزمان كان أمرا شائعا، وبالرغم من حدوث جوع في الأرض، فإن إبراهيم لم يرجع إلى أور، بل ذهب إلى مكان قريب نسبيا، لأنه كان ما يزال متمسكا بوعد الرب. ثم نقرأ في العددين 11 و12: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسرايا امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. نقرأ هنا مستمعية أن سراي كانت امرأة حسنة المنظر، وهي في سن 65. ويجدر بنا أن نعلم أن سراي كانت آنذاك في منتصف عمرها، إذ إنها ماتت ابنة 127 سنة. وقد خشي أبرام أن يراها المصريون فيقتلونه ويأخذونها، فقد كان من عادة الفراعنة المصريين آنذاك أن يضموا النساء الجميلات إلى حريم قصورهم. ثم نقرأ في العدد 13 أن أبرام قال لزوجته سراي: قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. يمكننا أن نرى هنا أن خوف أبرام على نفسه قاده إلى الكذب، وقد قلنا من قبل إن الله يعلم ضعفنا، ولا شك أن هذه الحقيقة تعزي قلوبنا، ولا سيما في الأوقات التي نضعف فيها. وكما سنرى لاحقا، فإن الله لم يتوقف عن مباركة أبرام، فهو يعلم ضعفه وضعفنا، وقد كان الله مزمعا أن يبارك أبرام بالرغم من ضعفه هذا، وهو يفعل الشيء نفسه معنا أيضا. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 12 من العدد 14 إلى 20: فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإيماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. إذن فقد حدث ما خشيه أبرام، إذ إن فرعون ضم ساراي إلى حريم قصره، ولكن الله هو الذي تدخل وأنقذ أبرام وساراي من تلك الورطة الحقيقية. فقد ابتلى الرب فرعون وأهله ببلايا عظيمة بسبب ساراي زوجة أبرام. فاستدعى فرعون أبرام وسأله: ماذا فعلت به؟ لماذا لم تخبرني أنها زوجتك؟ ولماذا ادعيت أنها أختك حتى أخذتها لتكون زوجة لي؟ والآن ها هي زوجتك، خذها وامضي في طريقك. وأوصى فرعون رجاله بأبرام فشيعوه وامرأته وكل ما كان يملك. يرينا هذا يا أحبائي أننا قد نكون عاجزين في أغلب الأوقات عن حماية أنفسنا وعائلاتنا، ولكن الله الحي قادر على أن يحمينا وأن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. آمين.
كانت هذه أصدقائنا المستمعين هي بداية عهد الله مع أبرام الذي صار يدعى في وقت لاحق إبراهيم، وما زال هناك الكثير لنعرفه عن هذا العهد وعن حياة رجل الله العظيم إبراهيم. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتشجع من خلال آيات الكتاب المقدس، وأن تعلم أن الله يحبك ويريد أن يستخدمك لمجد اسمه القدوس، وكل ما ينبغي لك أن تفعله هو أن تطيعه وأن تفعل مشيئته. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يباركك الرب وأن يستخدمك بقوة لتمجيد اسمه القدوس في كل يوم من أيام حياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أسست حمدا ونبعثنا على في الأنام. وبين يديك جبال سجود وسبح الملائكة وقف عليك، سبح الملائكة وقف عليك، وأيدي النخيل إليك صعود، وأيدي النخيل إليك صعود. محض لسانك على الحمد والصبح دوما مداوم، كأن الخليقة محض لسانك على الحمد والصبح دوما مداوم. تسبيح شكر وسبح جلال، تسبيح شكر صبح جلال، تسبيح مجد لرب الأنام.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.